الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. حاصل ما انتهى إليه الشيخ قدس الله نفسه أن الأدلة التي أقيمت على حرمة الغناء إنما تفيد حرمة الغناء اللهوي لا مطلق الغناء. وذكر الشيخ قدس الله نفسه أن المرجع في تحديد مفهوم اللغو إلى العرف، وذلك لأن خطابات الشارع منزلة على ما يفهمه العرف منها، إذ قانون المحاورة يقضي على المتكلم بأن يخاطب المستمع بحسب ما يفهمه، ولذا يكون إلقاء الكلام وإرادة خلافه من دون نسب قرينة قبيحا، أي لا يصح معه العقاب ولا تتم معه الحجة. فالمرجع في تحديد مدلول الخطاب إلى العرف، لأنه هو الذي خطب بالكلام، والعرف يدرك أن مراتب اللهو مختلفة، ولكنه يفهم من أدلة الغناء إرادة مرتبة معينة، وهي اللهو الذي يناسب مجالس أهل الفسق والمعصية. هذا من ناحية تحديد المفهوم. أما من ناحية إحراز المصداق وتشخيصه، فالمرجع ليس إلى العرف بحسب المعروف بين المحققين، إذ الحاكم في مقام تشخيص المصادق هو العاقل، بمعنى أنه إذا قلنا أن الدليل دل على أن موضوع الحكم هو الشيء الكذائي، وكان انطباق ذلك العنوان المأخوذ في موضوع الدليل في الدليل للحكم صادقا، انطباق ذلك العنوان متحقق بحسب نظر العاقل، هنا يكون الحكم فعليا لا محالة، لأن الحكم يتبع الموضوع في الفعلية، إذا كان الموضوع فعليا فالحكم فعلي، وحيث إن فعلية الموضوع لا تتوقف على أزيد من تحققه، وفرد الموضوع وجود الموضوع واقعا وعقلا، كان لابد من إناطة فعلية الحكم بفعلية فرد الموضوع، وهذا معنى ما يقال من أن المرجع في تشخيص المصادق إلى العقل. لكن هناك رأي يذهب إليه غير واحد من المحققين أيضا، يقولون بأن المدار في تشخيص المصادق أيضا على العرف، وأنه إذا حكم العرف بأن فرد الموضوع موجود فبها ونعمت، وإن لم يحكم فلا فعلية للحكم، وهذا مسلك يذهب إليه غير واحد من كبار المحققين. على كل حال، الشيخ ظاهرا يعمل بالمسلك الأول، لذلك قال في المقام أن مرى أن إحراز اللهو يكون بالوجدان، وذلك لأن اللهو على ما عرفت إما أنه نفس الطراب أو أنه مرتبة خاصة من اللهو متقومة بكونها محدثة لذلك الطرب شأنا أو في الجملة، وحيث إن الطرب حالة نفسية معينة، إذ هي خفة من الحزن، تنشأ من الحزن أو تنشأ من السرور، فلا طريقة لإحرازها إلا الوجدان، وهي مختلفة باختلاف الموارد، فرب شخص يستخفه الغناء بنحو أسرع مما يؤثر في نفوس الآخرين، فالحرمة في كل شخص تتبع حالته النفسية، إن كان يؤثر فيه فالغناء بالنسبة إليه محقق لموضوع الحرام، وإلا فلا. لذلك يقول الشيخ أن بعض الأفراد ربما يكون الأثر وهو ما أنيطت به الحرمة حاصلا بمجرد الشروع في مبادئ الغناء دون الدخول في نفس الغناء، وهذا محقق لموضوع الحرمة. ثم إنه يتحصل أيضا مما تقدم أنه لا أثر خصوصية المادة في موضوع الحرمة، إذ المحرم هو الكيفية المناسبة لمجالس أهل الله والطرب. فإن كانت الكيفية هي الكيفية المناسبة لمجالس أهل الله والطرب فهو غناء محرم، سواء تعلق بكلام باطل أو تعلق بكلام حق، فلا إشكال في حرمة التغني بالنحو اللهوي بمثل القرآن والأدعية، بل يقول الشيخ أنه لا إشكال في تضاعف العقوبة، وذلك لانطباق عنوانين، أحدهما عنوان الغناء والآخر عنوان الاستخفاف، لأن الاتيان الطاعة في مقام الله يعد استخفافا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا عنوان مستقل مؤثر في الحرمة. فيقول الشيخ أن الغناء على هذا عام لا أثر لخصوصية المادة في حكمه. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف. إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، والثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين. هنا طبعا مبحثان في هذه العبارة. المبحث الأول أنه هل يعتبر في تحقق موضوع الحرام وهو اللهو، حيث استفاد الشيخ أن الحرمة متقومة باللهو، هل يكون الموضوع متقوما بهذين الأمرين على سبيل الجامع، بمعنى أنه يعتبر في كل لهو محرم بعنوان الغناء أن يكون جامعا لهذين الأمرين، أو أن مراد الشيخ أنه يتحقق الموضوع بأحدهما على سبيل البدل، بأن يكون المقصود أنه إذا تحقق الأمر الأول تحقق الموضوع، وإن تحقق الأمر الثاني تحقق الموضوع. هذا أولا. ثانيا، ما يرتبط بقوله قصد التلهي وإن لم يكن لهوا. نقدم الأمر الثاني ثم نذكر الأمر الأول. ذكر بعض المحشين أن قوله قصد التلهي وإن لم يكن لهوا لا يخلو من إشكال، وذلك لأن تعلق القصد بالتلهي إنما يكون باعتبار ترتب الأثر على الآلة، فمن قصد الطعن فإنه لا يقصد الطعن بحجر معترض لا يطعن، ومن قصد اللهو فإنه لا يقصد اللهو بشيء لا يلهي، إنما يقصد اللهو بشيء ملهن، فلا بد أن يكون فيه مرتبة من الإلهاء حتى يتعلق قصد التلهي به. فلا معنى لقوله وإن لم يكن لهوا، لأنه ظاهر في النفي المطلق، أي أنه في قوة قوله العبرة بالقصد وإن لم يتحقق اللهو عند القاصد، وهذا لا معنى له. من الواضح أن القصد من العاقل إنما يتحقق في مورد يمكن تحقق المقصود فيه. لذلك قال هذا المحشي أنه لعل مراد الشيخ قدس الله نفسه أنه يعتبر في تحقق اللهو قصد التلهي وإن لم يكن لهوا عند المستمع أو عند الآخرين، لأنه إن لم يكن لهوا في نفسه حتى عند الله أو القاصد لله. هذا أولا. الأمر الثاني، قال بعضهم أن الجمع بين الأمرين هذا فيه إشكال، وذلك لأن مقتضى قوله أولا وإن لم يكن لهوا أن قصد التلهي محقق لله حتى لو لم يكن لهوا، وإن شئت قلت المقصود بقوله وإن لم يكن تعميم الموضوع لما ليس بلهو في نفسه، هذا معنى قوله وإن لم يكن لهوا. ولكنه في الأمر الثاني يذكر أنه يعتبر أن يكون لهوا في نفسه، حيث قال كونه لهوا في نفسه معتبر في موضوع اللهو، ولا يمكن الجمع بينهما، إذ إن كان كونه لهوا معتبرا في نفسه لم يصح قوله وإن لم يكن لهوا، وإن كان كونه لهوا غير معتبر فلا مجال لأخذ قوله الثاني كونه لهوا في نفسه في موضوع الحرمة. لكن الإشكال الثاني أو المبحث الثاني يندفع بما ذكر جوابا للإشكال الأول. فإنه إذا قلنا بأن المقصود وإن لم يكن لهوان إن لم يكن لهوان عند المستمع مثلا أمكن أخذ الأمر الثاني لأن المقصود كونه لهوان في نفسه، فالمنفي غير المثبت، ما أثبت كونه لهوان في نفسه ما نفي كونه لهوان عند المستمع. ثم إن اللهو يتحقق بأمرين أيضا، يمكن الإشكال عن دفع الإشكال الثاني بأخذهم على سبيل البدل بأن يكون مقصود الشيخ أنه متى ما تحقق أحد الأمرين تحقق موضوع الحرمة، فإن تحقق قصد التلهي تحقق موضوع الحرمة وإن لم يكن اللهو صادقا، وإن تحقق اللهو تحقق موضوع الحرمة وإن لم يقصد اللهو. لكن هذا الجواب الثاني فيه إشكال لأنه خلاف ظاهر كلام الشيخ أن الحرمة تدور مدار اللهوية. نعم. ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، والثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي. ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف. نعم، لذلك فصلنا في العبارة بين مقام تحديد المدلول ومقام تشخيص المسناق. قوله هنا راجع إلى مقام تحديد المدلول، وكان الأنسب تقديم هذه الفقرة على قوله ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، كان الأنسب بذلك، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يراعي هذا الأمر بل دمج بين الأمرين، فكأنه في مقام التمهيد لما سيقوله بعد قليل والحاكم بتحققه هو الوجدان.
وتقدم منهم بأن تحديد المفهوم مفهوم الغناء قد تقدم، وش تصدق إناطته بالعرف كل ما كان مناسب له الفجور والفسوق.
نعم.
بالتالي في مقام التطبيق يعني أن ما معنى أنه يسمع بحث مستدرك تقدم منه تحديد مفهوم الغناء؟
طبعا لا معنى لحمله على المسلك الثاني لأنه لا يجامع قوله هو الحاكم بتحققه هو الوجدان.
وجدان العرف قريب يعني بعضهم فسر بأنه نرجع إلى العرف بعد ذلك التحقيق الوجدان العرفي، يعني العرف الآن إذا رجعنا للعرف كيف العرف يحدد الوجدان العرفي؟
خب جيد، هذا هم جيد، لكن على كل حال إحراز ذلك الوجدان إلى العرف وإلى أو إلى العاقل يأتي الكلام نفسه. لا يأتي الكلام نفسه، حتى لو قلت بأن المرجع هو الوجدان العرفي تشخيص الوجدان العرفي في المقام يكون بالعقل.
المسلك الآخر، المسلك الذي يقول بأنه في مقام التطبيق نرجع إلى العرف.
طبعا هذا مع أنه مغاير لما يذهب إليه الشيخ في غير موضع من كلماته في هذا الكتاب وغيره، مع ذلك يرد عليه الإشكال، وهو أنه يمكن أن تقول بأن المرجع هو الوجدان العرفي ويكون هذا منسجما مع ما يختار من أن المرجع في تشخيص المصادق إلى العرف، لا بأس أن تجمع بين هاتين العبارتين، لكن عبارة الشيخ لا تناسب هذا المطلب. لما؟ لأنه لما حكم بأن المرجع إلى العرف ذكر أن الحاكم بالإحراز الوجدان، هنا نقول هذا الوجدان الذي جعله في مقابل العرف لا معنى أن يقال أنه الوجدان العرفي، وإلا كان المرجع والحاكم هو العرف فلا معنى للتفصيل بينهما. نعم لو حملناه على إرادة الوجدان الدقيق أي العقلي كانت المقابلة محفوظة، فالظاهر أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد فقط أن يفرق بين الأمرين، وأن العرف يرجع إليه في مقام تحديد المفهوم الذي يستفاد من الأدلة كونه موضوعا للحرمة، وأما إحراز ذلك الموضوع وأفراده فالمرجع فيه إلى الوجدان، والحاكم بتحققه هو الوجدان حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو وللرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية من كون المغني جارية أو أمردا ونحو ذلك. ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء، فقد يحس بعض الترجيع، يريد بالترجيع هنا الطرب لا نفس الخصوصية القائمة بالكلمات، من مبادئ الغناء ولم يبلغه، يعني لم يبلغ المغني طبعا أنا أحتمل أن يكون المقصود فقد يحسن بعض، لكن أنا أقرأ العبارة يعني بالكيفيتين وأفسرها. المذكور في المتن فقد يحس بعض الترجيع، الأنسب أن نحمل الإحساس هنا على المعناه العرفي والترجيع على الطرب، أي أنه قد يحس بعض الناس من الكلمات الطرب ولم يبدأ المغني أصلا في الترجيع المطرب، وذلك لأنه متقن لصنعته. والتقدير الاحتمال الثاني في العبارة فقد يحسن بعض الترجيع من مبادئ الغناء، يعني من أول ما يشرع يكون مرجعا ترجيعا محسنا وحسنا حتى يكون مؤثرا في الطرب، ولم يبلغه أي لم يبلغ الغناء، أي لم يشرع مقصود بالغناء هنا متن القصيدة مثلا. وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل، فقراءة القرآن والدعاء والمراثي بصوت يرجع فيه على سبيل اللهو لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها. قد يورد على هذا الكلام أنه قد اعتبرت سابقا أن يكون الغناء متعلقا بما هو لهو في نفسه، فكيف تقول هنا بثبوت الحرمة إذا تعلق بالقرآن والقرآن ليس لهوا في نفسه؟ نعم، كيفية الغناء المتعلقة به لهوية. أقول ليس مقصود الشيخ هناك ملاحظة ما يتحقق به موضوع الحرمة من جهة مادة الغناء، لا، كان ملاحظا لما يتحقق به موضوع الحرمة في فرد الغناء وهو الكيفية. قال الكيفية يعتبر فيها أمران، إما على سبيل الجامع أو على سبيل البدل على الاحتمالين المتقدمين، وقد قلنا أن الأظهر أن يكون مراده البدلية. هذه الكيفية إن وجدت بقصد التلهي فهي فرد للغناء المحرم، إن وجدت وحكم العرف بأنها لهوان فهي فرد من أفراد الغناء المحرم. ولا منافاة بين هذا الكلام وبين القول بأن الغناء إذا تعلق بالحرام كان بالقرآن كان حراما، ولا في تضاعف عقابها لكونها معصية في مقام الطاعة واستخفافا بالمقروب والمدعو والمرثي. ومن أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لأجل التفرج والتنزه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها فيتغنى به أو يحضر عند من يفعل ذلك. هو متستر ولكنه يستعمل الغناء في الحكم والمراثي، يعني هذا من تسويلات الشيطان. الشيخ يقول يعني هذا يشير إلى بعض المصادق عنده، وهو أن ما يفعله بعض المتسترين إما وحده أو بحضوره عندما يفعل مثل فعله بأن يغنى بالحكم والمراثي، هذا من تسويلات الشيطان.
سيدنا زمزمة خصوصية يعني في كيف خاصة زمزمة المدية؟
لا، زمزمة يراد بها حسب الظاهر يعني باعتبار أن الشيخ استعمل هنا بعض الكلمات الفارسية التفرج، مقصود بها الغناء لكن بصوت خفيف.
يعني مو بعضهم يفسر زمزمة كأنه كيفية خاصة يخرج من الخيشوم.
هذا التفسير العربي، ظاهر الشيخ لا يريد ذلك. يعني الشيخ ظاهرا زمزمة حاست وزمزمة يكون هذا يراد، يعني الكلام الخفيف الذي لا يسمعه غير صاحبه. وربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان ويسميه مجلس المرثية، فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، وربما يبكي في خلال ذلك لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائبة عن خاطره من فقد ما تستحضره القوى الشهوية. ليش ذكر الشيخ الغيبة عن الخاطر؟ لأنه ليس في مقام دعوى أن من يفعل ذلك يرى أن هذا حرام ولكنه مع ذلك يتستر بهذا الظاهر ليخفي حقيقة الأمر على الناس. هو أصلا لا يلتفت إلى هذه المسألة مع أنه من أفراد الحرام، من فقد ما تستحضره القوى الشهوية ويتخيل أنه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية، فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية. وربما يجري على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة، أي أن من مناشئ التسويلات الشيطانية وقوع الاختلاف في مسألة الغناء، إما من جهة المناقشة في أصل الحكم مرة، أو من جهة المناقشة في الموضوع وأنه متحقق أو غير متحقق ثانية، أو من جهة المناقشة في إطلاق الحكم مع التسليم بأصل الحكم. الشيخ يستعرض هذه المباحث في مسائل. المسألة الأولى مسألة البحث عن أصل الحكم وهو الحرمة، أن الغناء محرم أو ليس بمحرم، ويذكر لذلك تفصيل المحدث الكاشاني قدس الله نفسه وصاحب الكفاية السبزواري أعلى الله مقامه الشريف، نسب إليهما المناقشة في حكم الغناء، وكلامهما يحتمل معنيه. والشيخ عندما جعل البحث معهما بحثا في أصل الحكم راعى أحد المعنيين، لم يلاحظ احتمال كلامهما لكلا المعنيين على سبيل البدء. مما يحتمل في كلماتهما أنهما يناقشان في أصل الحكم، وذلك بدعوى أن مراد المحدث الكاشاني والفقيه السبزواري أعلى الله مقامهما أن المحرم بحسب ما يستفاد من أدلة الغناء ليس نفس الغناء بما هو هو، وإنما يكون المحرم ما يقارن الغناء من معصية كدخول الأجانب على الرجال على النساء ورفع النساء أصواتهن في محضر الرجال وشرب الخمر واستعمال المزامير وآلات اللهو والرقص بنحو ماجن من غير الزوجة لزوجها وهكذا. فالمحرم هذه الأمور الملابسة للغناء لا نفس الغناء، وادعوا أن هذا ما يستفاد من الأدلة. بعض كلماتهما ظاهرة في إرادة هذا المعنى، ومن الواضح أن مرجع هذا إلى إنكار حرمة الغناء وأن المحرم إنما هو المقارن للغناء. المعنى الثاني الذي يحتمله ظاهر كلماتهما أن يكون مقصودهم أن الغناء المقارن لهذه الأمور حرمه الشارع، بحيث يكون متعلق الحرمة هذا الفرد من الغناء، لكن اقترانه بهذه الخصوصيات التي تقدمت لها مدخلية في الحرمة، لا على نحو تكون قيدا في موضوعه، بل لها مدخلية على سبيل العلية، هي حيثية تعليلية مثلا بحسب ما يظهر من الأدلة. فالشارع لم يحرم مطلق الغناء، إنما حرم الغناء المقارنة لشرب الخمر. نعم يستفاد من الدليل مثلا أن المحرم هو ذات الغناء، لكن في ذلك الوقت أو عندما يكون مقارنا، وبالجملة فلم تثبت الحرمة إلا لهذا الفرد. طبعا هذا تفصيل في حرمة الغناء، هذا ليس إنكارا لحرمته، وإنما هو تفصيل بين هذا الفرد فيكون محرما وبين غيره فلا يكون محرما. كلا المعنيين محتمل في كلماتهما، لكن المعنى الأول أظهر من كلماتهما، إرادة المعنى الأول وهو ما يرجع إلى إنكار أصل الغناء هو الأظهر، فإن عباراتهما أقرب إلى هذا المعنى، استدلالهما أيضا يؤدي إلى هذا المعنى، وتقريب أدلتهما إنما يناسب إرادة هذا المعنى. طيب هذا من ناحية تفسير ما يحتمله دعوى الاثنين. أما مستند كلامهما قطع النظر عن هذين المعنين، فالذي ذكره المحدث الكاشاني قدس الله نفسه أن أدلة حرمة الغناء لا تفيد حرمة الغناء بقول مطلق، وإنما تفيد حرمة الغناء المصاحب لاستعمال الآلات اللهوية ومن الواضح أن استعمالها محرم، فإنه لا يناقش في عدم جواز بيع العود والبرابط والمزامير ولا جواز استعمالها، بل يحكم بحرمة بيعها ويحكم بحرمة استعمالها. فقال أن الغناء إن كان مصاحبا لاستعمال هذه الأدوات اللهوية فالحرمة ثابتة. وأيضا يظهر من قوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال أن الشارع لم يحرم مطلق الغناء، وإنما حرم الغناء المتعارف عليه في ذلك الزمان، وهو الغناء اللهوي الماجن. ويظهر من كلماته أن المحرم إنما هو المصاحب للغناء لا نفس الغناء. طبعا هذا مع التحفظ على ما ذكرناه من تردد كلماته بين المعنيين. وأما صاحب الكفاية فإنه فصل، المحدث الكاشاني أقل تفصيلا في كلماته، أي أقل إشارة إلى الأدلة التي استند إليها، بل قال أنه لا ينبغي الارتياب لمن راجع الأحاديث في التمييز بين الحق والباطل في الغناء، وأن الغناء إذا استعمل للتذكير بالآخرة على ما هو المتعارف عليه في مجالس الصوفية فإنه ليس بحرام أصلا. وهذا واضح طبعا في أنه ناظر إلى الغناء الذي هو عند مثل الشيخ لهوي بلا أشكال، لأن الصوفية يستعملون الغناء بهذه الكيفية. نعم الفرق بينهم وبين غيرهم بحسب دعواهم القصد، وهذا هو الذي قال الشيخ أنه من موارد تسويلات الشيطان حيث يستعمل في الحكم والمراثي. فما يراه الشيخ غناء لهويا هو الذي يحكم الفيض الكاشاني بأنه غناء جائز بلا أشكال ولا ريب. فلا مجال حينئذ لاحتمال أن يكون مقصوده الإشارة إلى التغني بمثل التغني بالقرآن على نحو لا يناسب مجالس أهل الله والطرب. الظاهر أنه يريد الغناء الذي يراه الشيخ لهويا، ولكنه يقول أن الحرمة لا تعرض عليه ولا تتعلق به إلا إذا صاحبه أمر محرم. هذا مطلب الفيض الكاشاني. أما صاحب الكفاية قدس الله نفسه فإنه فصل وبين الأدلة، والشيخ رحمه الله تعالى ينقل كلامه مختصرا، وإلا فكلامه في الكفاية مفصلا بنحو أوسع. صاحب الكفاية قال أن الأدلة في القرآن تدل على جواز التغني به أو جواز استحباب قراءته بلحون العرب وأمثال ذلك. ومن الواضح أن إطلاق هذه الأدلة يقتضي جواز التغني بالقرآن، فكيف يجمع بين ما يقتضي جواز التغني بالقرآن وبين ما يدل على حرمة مطلق الغناء؟ يقول هناك وجهان للجمع بين هاتين الطائفتين. الأول أن نقول بأن المقصود بالتغني بحرمة الغناء حرمة الغناء بما عدا القرآن، والثاني أن نقول أن ما دل على جواز التغني محمول على ما لا يكون مناسبا لمجالس أهل الله والطرب، ويحصل بذلك التوفيق، لأن التغني بالقرآن بغير ما يناسب مجالس أهل الله والطراب غير مشمول لأدلة حرمة الغناء المحمولة على الغناء اللهوي المناسب لمجالس أهل اللهوي والطراب، لا تصادق بين هذين المعنيين، فيرتفع بذلك التعارض. الثاني أن يقال بأن ما دل على حرمة الغناء لا يستفاد منه حرمة مطلق الغناء، وإنما يستفاد منه حرمة الغناء المصاحب للمعاصي والفجور وشرب كشرب الخمر واستعمال آلات اللهو ورقص النساء أمام الرجال ودخول الرجال عن النساء وغير ذلك مما لا يرضى به الشارع، وقامت الأدلة على حرمته، فأدلة الغناء محمولة على هذا الفرد. وذلك لأن المأخوذ في أدلة الغناء عنوان الغناء وهو ينصرف إلى الفرد الشائع، والشائع في عصر النص كان هذا الفرد، الفرد المشتمل على المجون والفسوق والمعصية، ولا يكون شاملا للتغني بالقرآن لأنه ليس من الفرد الشائع. هذا أولا. ثانيا النسبة بين ما دل على جواز التغني بالقرآن وما دل على حرمة الغناء العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن التغني بالقرآن قد يكون لهويا، أي قد يكون بالكيفية التي توجد مصاحبة لاستعمال المحرمات، وقد يوجد التغني بالقرآن بغير هذه الكيفية. هذا من جهة التغني بالقرآن. ومن جهة الغناء، الغناء قد يقع بالقرآن وقد يقع بغير القرآن، فالنسبة العموم الخصوص من وجه. فمقتضى إما الأصل أو الإطلاقات القرآنية أو مخالفة العامة أن نقول بأن أدلة التغني بالقرآن يعمل بإطلاقها، وذلك لأنها توافق الأصل وهو الإباحة، وتوافق إطلاقات الكتاب لأنه يفيد الإباحة، إذ البراءة مستفادة من القرآن الكريم. أيضا مخالفة العامة، لأن الذي يقول به العامة مثلا هو حرمة هذا الفرد. نعم، بعض فقهائهم على الإنصاف يقولون بإباحة مطلق الغناء، وبعض فقهائهم يحرمون الغناء في مورد دون مورد، فمخالفة العامة مشكلة. لكن الترجيح بالكتاب مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. فمثل هذا يقتضي القول بجواز التغني بالقرآن، بل قد يتعدى عن ذلك ليقال بجواز الغناء مطلقا، وذلك لأن الجمع بين الدليلين يقتضي أن يكون التغني بالقرآن وهو من مصاديق الغناء في بحسب الفرض، يقتضي حمل ما دل على حرمة الغناء على الغناء المصاحب للمحرمات والمعاصي، فتكون المقارنات والملابسات للغناء هي التي يتعلق بها الحرمة لا نفس الغناء. هذا من الأمور التي دعت مثل صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى القول بجواز ذات الغناء. ثالثا، وهذا من الوجوه التي دعته، الروايات الواردة التي يستفيد منها قدس الله نفسه أن المحرم ليس ذات الغناء، من قبل رواية علي بن جعفر وما ورد في القرآن بتقريب معين، ويذكرها إن شاء الله تعالى. طبعا رواية علي بن جعفر ورواية رواية أخرى وقع الكلام في اتحادهما، وبناء على الاتحاد يكون متنها مضطرب، نشير إليها إن شاء الله تعالى. من الروايات التي استفاد منها قوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال، وذلك لأن هذه الرواية كما يذكر الشيخ قدس الله نفسه هي ناظرة إلى التفصيل في نفس الغناء اللهوي، باعتبار أن التي تزف في إلى العرائس هذه إنما تستعمل الغناء اللهوي، الجارية التي تغني في الأعراس إنما تغني غناء لهويا، والإمام عليه السلام فصل في الحرمة بين التي يدخل عليها الرجال فحكم بحرمة ثمنها وحرمة شرائها، وبين التي تزف إلى الأعراس أو العرائس فحكم بجواز بيعها وشرائها. وهذا وإن كان واردا في الشراء، لكن من الواضح أن له ربطا بحرمة الغناء، فإنما حرم الشارع شراء الأولى لأنها تغني، وحرم وجوز شراء الثانية لأنها تغني غناء حلالا. قال صاحب الكفاية أن مثل هذه الروايات تدل على أن الغناء في نفسه ليس محرما، وذلك لأن موردها جارية مغنية وغناؤها لهوي، ومع ذلك جوز الشارع شراءها. قالت ليست بالتي يدخل عليها الرجال، وكأن الشارع تحفظ من جهة دخول الرجال لا نفس الغناء، وهذا التحفظ إنما يناسب إرادة تحريم ما يقارن الغناء، أما نفس الغناء فإنه يوجد في الثنتين على نحو واحد وعلى حد سواء. كذلك قوله اقرأوا القرآن بلحون العرب، حيث إن اللحن هو الكيفية العارضة على الكلام، والشارع أذن للناس أن يقرأوا القرآن بلحون العرب ومن ألحانهم ما يعد غناء لهويا عند الفقهاء، فيكون إطلاق قوله اقرأوا القرآن بلحون العرب مخصصا أو قل كاشفا عن أن المحرم ليس الغناء في نفسه وإنما ما يصاحب الغناء. طبعا حتى نخرج من عهدة المنهج العلمي الأمين فلا بد من بيان أو الإشارة إلى نكتة معينة، وهي أن أغلب ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه والفيض الكاشاني يرجع إلى مقام تحديد ما يستفاد عرفا من أدلة حرمة الغناء، فلا يرد عليهم أنه لا تصل النوبة إلى هذه المرجحات أو أن النسبة العموم الخصوص من وجه فلا يصح هذا الوجه أو ذاك، وذلك لأنه حتى لو كانت النسبة العموم الخصوص من وجه فقد يجعل أحد العامين من وجه قرينة بحسب حكم العرف في بعض الموارد ولا بأس في ذلك، وذلك لأن المدار في القرينية على الأظهرية، وربما كان أحد العامين أظهر من العام الآخر مع أن النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه، لا بأس بذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في موارد في بحث التعارض موارد تعارض العامين، وأنه قد يكون أحد العامين أظهر من الآخر، مراد صاحب الكفاية والفيض الكاشاني هو هذا، لا إيقاع الترجيح العرفي بعد ملاحظة النسبة حتى يقال بأنه إذا كانت النسبة العموم الخصوص من وجه فلا وجه للتقديم وغير ذلك. نقرأ هذا المقدار. قال نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم.